الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمواصلة فيما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن غزوة بدر، قال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير عليه رحمة الله، وقال ابن إسحاق: حدثني والدي قال حدثني رجال من بني مازن عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه، فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أن غيري قد قتله. وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيمي عن الربيع بن أنس أو الربيع بن أنس قال: كان الناس يعرفون قتل الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار وقد أحرق به. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل، فإنه كانت عليه عمامة صفراء. وقد قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام، على خلاف في يوم أحد، والذي يظهر أنهم قاتلوا يوم أحد. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عمرو قال: سمعت سهيل بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر، وكان سهيل بن عمرو آنذاك مشركا، رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون. وكان أبو أسيد يحدث بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم. لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. قال: وحدثني خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل: من القائل يوم بدر من الملائكة؟ أقدم حيزون. فقال جبريل: يا محمد، ما كل أهل السماء أعرف. قلت: وهذا الأثر مرسل، وهو يرد قول من زعم أن حيزون اسم فرس جبريل كما قاله السهيلي وغيره، والله أعلم. وقال الواقدي: حدثني إسحاق بن يحيى عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: فما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يدم كلمها قد رأيتها يوم بدر. وحدثني محمد بن يحيى عن أبي عقيل عن أبي بردة بن نيار قال: جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: أما رأسان فقتلتهما، وأما الثالث فإني رأيت رجلا طويلا قتله فأخذت رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك فلان من الملائكة. وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: كان السائب بن أبي حبيش يحدث في زمن عمر يقول: والله ما أسرني أحد من الناس، فيقال: فمن؟ يقول: لما انهزمت قريش انهزمت معها، فأدركني رجل أشعر طويل على فرس أبيض فأوثقني رباطا، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا فنادى في العسكر من أسر هذا، حتى انتهى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من أسر؟ قلت لا أعرفه، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرك ملك من الملائكة، اذهب يا ابن عوف بأسيرك. وقال الواقدي حدثني عابد بن يحيى قال حدثنا أبو الحويرث عن عمارة بن أخيمة عن حكيم بن حزام قال، وكان حكيم آنذاك مشركا، لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بجاد من السماء قد سد الأفق، فإذا الوادي يسيل نهلا، فوقع في نفسي أن هذا نملا. ايش معنى نهلا؟ خيرا. طيب نقول في نسخة كذا وكفى. فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء. فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد، فما كانت إلا الهزيمة، ولقي الملائكة. وقال إسحاق بن راهوي حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا نعم وقال إسحاق بن راهوي حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبي عن جبير بن مطعم قال رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود قد نزل من السماء مثل النمل الأسود، فلم أشك أنها الملائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوم. ولما تنزلت الملائكة للنصر ورآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أغفى إغفاءه ثم استيقظ وبشر بذلك أبا بكر قال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع، يعني من المعركة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العريش في الدرع، فجعل يحرض على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة والناس بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوهم، حصل لهم السكينة والطمأنينة، وقد حصل النعاس الذي هو دليل الطمأنينة والثبات والإيمان، كما قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن. ولهذا قال ابن مسعود النعاس في المصاف من الإيمان، والنعاس في الصلاة من النفاق. وقال الله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، وإن الله مع المؤمنين. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأهنه الغداء، يعني أهلكه، فكان هو المستفتح، يعني هذا معنى الاستفتاح. الاستفتاح مثل ما تقول اللهم احكم بيني وبين فلان، يعني لكنها من جهة واحدة، من جهة واحدة، فأحنه، لا هو هذا، لكن هو يظن أنها إحنه، والصواب أحنه. قال رحمه الله: فكان هو المستفتح، وكذا ذكره ابن إسحاق في السيرة، ورواه النسائي من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، ورواه الحاكم من حديث الزهري أيضا، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الأموي: حدثنا أصباط بن محمد القرشي عن عطية عن مطرف في قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال: قال أبو جهل: اللهم أعن، هكذا أعن، لا عندي بين قوسين، أعن أعز الفئتين وأكرم القبيلتين وأكثر الفريقين، فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال: أقبلت عير أهل مكة تريد الشام، فبلغ أهل المدينة، فبلغ ذلك أهل المدينة، فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريدون العير. تريد الشام، المعروف أنهم آتون من الشام يريدون مكة، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكي لا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين، وكانوا يحبون أن يلقوا العير. وسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسلمين يريد القوم، وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمون، وبينهم وبين الماء رملة دعصة، فأصاب المسلمين، عندك المسلمين على ماذا؟ لو كان المسلمون لقال ضعفا، ولا يصلح ضعفا، لأن الضعف أصابهم ليسوا هم أصابوا الضعف. ها؟ لا، عندهم مسلمين النصر. فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان، فصار الرمل لبدا، ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم، وأيد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 من الملائكة مجنبة، وجاء إبليس في جند من الشياطين معه ذريته وهم في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. وقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. فلما اصطف الناس قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره. ورفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رب، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده، ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أما زعمت أنك لنا جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. كما ذكرنا أن هذا الخوف من الشيطان خوف مثل ما يخاف الرجل من الأسد أو الثعبان أو الحية ونحو ذلك، ليس الخوف هنا خوف المؤمنين، فإبليس ليس أهلا لذلك. لا يمنع أن تكون من مقول إبليس، هنا مسوقة على أنها من مقول إبليس. وذلك حين رأى الملائكة، ورواه البيهقي في الدلائل. وقال الطبراني حدثنا مسعدة بن سعد العطار قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن عمران قال حدثنا هشام بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن قيس الأنصاري عن دفاعة بن رافع قال لما رأى إبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أي خاف أن يخلص إليه، فتشبث به الحارثة ابن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال اللهم إني أسألك نظرتك إياي، ربي أنظرني إلى يبعثون، وخاف أن يخلص القتل إليه. وأقبل أبو جهل فقال يا معشر الناس لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد عندما قال سيلبسه سوار كسرى، وهو لا يزال يظن أنه سراقة ولا يدري أنه شيطان، ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فإنهم قد عجلوا، فواللات والعزى لا نرجع حتى نفرقهم في الجبال، فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزى. ثم قال أبو جهل متمثلا ما تنقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. البازل هو الجمل الذي بلغ 8 سنين في عز شبابه، فيقول ما لي إلا أنا مثل الجمل الذي له 2 سنين منذ أن صار بازلا في عز شبابه، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. والله أشجع من عبد الله بن أبي الجبان الذي لا استطاع أن يقاتل مثل ما يقاتل المشركين، ولا هو أظهر إسلامه، ولهذا استحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار تحت أبي الجهل. وروى الواقدي عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي بكر بن أبي سليمان عن أبي حتمة قال سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدر، فجعل الشيخ يكره ذلك فألح عليه، فقال حكيم التقينا فاقتتلنا، فسمعت صوتا وقع من السماء الأرض مثل وقعة الحصاة في الطست، وقبض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبضة من التراب فرمى بها فانهزمنا. قال الواقدي وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال سمعت نوفل بن معاوية الديلي يقول انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتا كوقع الحصى في الطاس في أفئدتنا ومن خلفنا، وكان ذلك من أشد الرعب علينا. وقال الأموي حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل حين التقى القوم قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، فكان هو المستفتح، فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم، خفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفقة يعني نعس في العريش، ثم انتبه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بإمامته آخذا بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وأمر رسول الله يعني جبريل أمر رسول الله فأخذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ كفة من الحصى بيديه ثم خرج فاستقبل القوم فقال شاهت الوجوه يعني نفس العبارة التي قالها يوم حنين، ثم نفحهم بها ثم قال لأصحابه احملوا فلم تكن إلا الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديدهم وأسر من أسر منهم. وقال زياد عن ابن إسحاق ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا ثم قال: شاهت الوجوه. ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال: شدوا. فكانت الهزيمة، فقتل الله من قتل من صناديد قريش وأسر من أسر من أسرافهم. وقال السد الكبير: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي يوم بدر: أعطني حصباء من الأرض، أعطني حصباء من الأرض. فناوله حصباء عليها تراب فرمى بها في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم، وأنزل الله في ذلك: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس وقتادة وابن زيد وغيرهم أن هذه الآية نزلت في ذلك اليوم، نزلت في ذلك يوم بدر. وقد فعل عليه السلام مثل ذلك في غزوة حنين كما سيأتي في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله وبه الثقة. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى، صعد إلى العرش أيضا معه أبو بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكر راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن إسحاق: ولما وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، فقال له: كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. يعني ما كان يريد أسرى، كان يريد القتل. قال ابن إسحاق: أراد الله لبعض الأسرى أن يسلم. وحدثني العباس بن عبد المطلب ابن معبد عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم لقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فليقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لعمر: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي حفص، هل يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف؟ فقال يا عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. يعني تاب ولا يزال خائفا منها بعد التوبة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. عنوان بارز: مقتل أبي البختري بن هشام. قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة بعد أن حاصروهم في شأن أبي طالب. فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة ابن مليحة وهو من بني ليث. قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بك وحدك. قال: لا والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا لا يتحدث عني نساء قريش بمكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. قال أبو البختري وهو ينازل المجذر: لن يترك ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. قال: فاقتتلا فقتله المجذر بن زياد. وقال في ذلك: إما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة إني من بلي. هذا من بلي الطاعنين برماح اليزن والطاعنين الكبش حتى ينحني، بشر بيتم من من أبوه البختري أو بشرا بمثلها مني بني. أنا الذي يقال أصلي من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرن بعصب مشرف، أو أرزم للموت كإرزام المري، فلا يرى مجذرا يثري فري. ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأثر فآتيك به، فأبى ألا إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. لقد جهدت عليه أن يستأثر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. فصل في قتل أمية بن خلف. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لي صديقا من مكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف. فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أراغبت عن اسم سماكه أبوك؟ قال: فأقول: نعم. قال: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. فقال: قلت له: يا أبا علي اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ قال: قلت: نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال لي: قال يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه وهو آخذ بيده. قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها. فلما رآني قال: يا عبد عمرو، فلم أجبه. فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: قلت: نعم هل الله. قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه، يعني أسرى، وهو يقول: ما رأيتك كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. إيش قصده باللبن؟ قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذا بأيديهما: يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال قلت حمزة. قال ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن فوالله إني لا أقدهما إذ رآه بلال معي. وبلال هو الذي كان يعذب يعذبه أمية، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على الإسلام، فلما رآه قال، أي قال بلال، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال قلت أي بلال أسيريا؟ قال لا نجوت إن نجا. قال ثم صرخ بأعلى صوته يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فأطحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، المسكة بالتحريك السوار، أي جعلونا في حلقة كالسوار وأحدق بنا. فأنا أذب عنه. قال فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط. قال قلت أنجو بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا. فهبروهما بأسيافهم حتى فروا منهم. قال فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا، فجعني بأدراعي وبأسيري، يقول تركت الأدراع طمعا في الأسيرين، وقتل الأسيرين فلا أدراع ولا أسيرين، رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا رواه البخاري في صحيحه قريبا من هذا السياق. فقال في الوكالة حدثنا عبد العزيز، يعني في كتاب الوكالة، هو ابن عبد الله، قال حدثنا يوسف هو ابن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. طبعا الجاهلية هذه من كلام عبد الرحمن بن عوف، فالجاهلي لا يعرف الجاهلية، يكون تكلم بكلمة بمعناها اسمك القديم أو أيام ما كنت عندنا أو قبل أن تتبع محمدا، وعبد الرحمن عبر عنها بالجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن جاء أمية بن خلف. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أتوا حتى تبعونا وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له برك فبرك، فألقيت عليه نفسي، ليس دفاعا عنه لكن يريدها أسيرا فيأخذ فداءه. فلما أدركونا قلت له برك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، فكان عبد الرحمن بن عوف في ذلك في ظهر قدمه. سمع يوسف صالح وإبراهيم أباه، تفرد بالبخاري من بينهم كلهم. وفي مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف. مقتل أبي جهل لعنه الله. قال ابن هشام وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز ويقول ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. كيف قال في الرواية الأولى؟ ما تنقم الحرب الشموس. قال ابن إسحاق ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى، وكان أول من لقي أبي جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وعبد الله بن أبي بكر أيضا أنه حدثني ذلك، قال أيضا قد حدثني ذلك. قال معاذ بن عمرو بن جموح أخو بني سلمة سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، الشجر المرتفع، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، فلما سمعته جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. أي رحم الله. فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلتمس في القتلى، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغني: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته، فإني ازدحمت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلمان، وكنت أشف منه بيسير، فدفعته فوقع على ركبته فجحش في أحدهما جحشا لم يزل أثره به. قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة، يقول قبض عليه ولم يلزمه، فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ قال: أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسوله. قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يعني كيف أصبحت يا راعي الغنم رجلك فوق صدر أبي الحكم ابن هشام سيد قومه؟ قال: ثم احتززت رأسه، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله. فقال: الله الذي لا إله غيره، وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: نعم والله الذي لا إله غيره. ثم لقيت ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله. هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه الله. وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول بالناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. بقي به رمق واحد قطع رجله، واثنان ضرباه، وعبد الله بن مسعود احتز رأسه. ثم انصرفا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبراه، فقال: أيكم قتله؟ قال: كل منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتم سيفيكما؟ قال: لا. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السيفين، يعني ينظر أين وصل الدم فيها، فقال: كلاهما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح، والآخر معاذ بن عفراء. وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإلى عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عم أرني أبا جهل، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. قال وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال فما سرني أنني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابن عفراء. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ قال ابن مسعود أنا يا رسول الله، فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال فأخذ بلحيته، قال فقلت أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه. وعند البخاري عن ابي أسامة بن إسماعيل بن قيس عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال هل أخزاك الله؟ فقال هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رديء، فجعلت أنقف رأسه بسيفي، وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده. في المصرية صفقت. قال فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال على من كانت الدائرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا بمكة؟ قال فقتلته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت قتلت أبا جهل، فقال الله الذي لا إله إلا هو، فاستحلفني 3 مرات ثم قام معي إليهم فدعا عليهم. إلى هنا بارك الله.